أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أزاد الكلام في الاستصحاب. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: الحالة السابقة المتيقنة. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي أو أساس لجريان الاستصحاب. بيّن أن معنى الاستصحاب هو أن الشارع يحكم على المكلف بالالتزام من ناحية عملية بالشيء الذي يكون على يقين منه ثم يشك في بقائه، وجاء بمثال أن الماء إذا كنت على يقين من طهارته فإذا أصابه شيء وشككت في نجاسته فتستصحب الطهارة السابقة فتبني على طهارة هذا الماء من ناحية عملية، يعني ترتب الآثار العملية مثل جواز الشرب، مثل صحة الوضوء، وأي أمر آخر يترتب على طهارة الماء. مع أنه بالاستصحاب، الاستصحاب ما يرفع الشك، حالة الشك لحد الآن موجودة عندك، لكن من ناحية عملية إما أن تبني على الطهارة وإما أن تبني على النجاسة. فما دام أنه مشكوك وعندك حالة سابقة، حالة اليقين، فتستصحب، يعني تبني على طهارة الماء من ناحية عملية. هل تبني على طهارة الماء من ناحية واقعية، يعني واقعا تقول هذا الماء طاهر؟ ما تقدر تقول، لأنك عندك شك. والأصول العملية تأتي في حالة الشك ولا ترتفع حالة الشك عندك، تبقى موجودة. الآن تجري البراءة أو تجري الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير، الشك موجود عندك، لكن تحتاج أن تبني على هذا الشيء من ناحية عملية. فإذا عندك شك بدوي تبني على الطهارة، لكن البناء على الطهارة كأصالة الطهارة لا تقول إن هذا الماء طاهر واقعا، بل تقول طاهر من ناحية عملية فقط. إذا نلتفت أن الطهارة ليست واقعية حينما نطبق البراءة أو الاستصحاب، وإنما هنا طهارة ظاهرية، يعني تبني على الطهارة وترتب الآثار العملية المترتبة على الطهارة مع وجود شكك بالطهارة والنجاسة. هذه حالة الشك ما ترتفع. وكان دليل الاستصحاب ولا ينقض اليقين بالشك تفصيلا بعد بالحلقة الثانية يتناولون هذه الرواية. الآن نأتي إلى شروط الاستصحاب. الشرط الأول: الحالة السابقة المتيقنة. الشرط الثاني: الشك في البقاء. الشرط الثالث: وحدة الموضوع. وهناك شرط رابع يأتي في الحلقة الثانية. إذن ما دام أن هذه الشروط، فإذا انتفى شرط من هذه الشروط فلا يمكن إجراء الاستصحاب. إذن الشروط لابد أن تتوفر. إذن لابد أن تكون عندك حالة سابقة متيقنة، فعندك يقين بالطهارة السابقة. والحالة السابقة قد تكون حكما، فإذا شككت في الحكم فهذا الشك في الحكم يسمى الشبهة الحكمية، لأنه شك في الحكم. فإذا عندك طهارة الماء، الطهارة حكم شرعي ولا مو حكم شرعي؟ نعم حكم شرعي، لكن حكم وضعي لا حكم تكليفي. فعندك يقين بالطهارة السابقة، الآن شككت فتستصحب الطهارة السابقة، يعني تستصحب الحكم الوضعي، فعندك استصحاب للحكم الوضعي. فيقول: الحالة السابقة المتيقنة. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب. والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته، ثبوته معطوف على جعل، وثبوته في العالم التشريعي. الثبوت في العالم التشريعي يعني جعل الشارع له، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة المفروضة نعت لحدود، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة. المفروضة نعت لحدود لا نعت لحكم، لأنه كان للحكم كان المفروض أن نقول المفروضي بدون التاء. ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية لأنه شك في الحكم، فلا تدري أن دائرة الحكم واسعة أو ضيقة، ما تعرف الحدود. فإذا عندك حدود إما الدائرة ضيقة وإما الدائرة واسعة. ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء، مثال للحكم الوضعي، بعد إصابة المتنجس له، ويسمى بالاستصحاب الحكمي لأنه استصحاب للحكم. تقدر تطبق على الحكم التكليفي، كنت على يقين من وجوب هذا الأمر ثم شككت في وجوبه فتستصحب الحكم التكليفي. فإذن القسم الأول شك في الحكم، القسم الثاني شك في موضوع الحكم. فإذا عندك شك في الموضوع يعني الشبهة موضوعية، فإذا عندك شبهة موضوعية يعني عندك يقين بالموضوع السابق، هذا الموضوع الذي يكون موضوعا لحكم، فتشك فتستصحب الموضوع السابق. مثلا كنت على يقين من عدالة هذا الإمام، إمام الصلاة، كنت على يقين كنت تصلي خلف هذا الإمام، لكن البعض نقل إليك قصة معينة، الآن كانت قصة حقيقية أو قصة ملفقة، والملفقة أكثر من الحقيقية عادة، سمعنا قالوا فشككت في عدالة الإمام، تستصحب العدالة السابقة، فظل على صلاتك خلف هذا الإمام، فعدالة الإمام موضوع لجواز الائتمام، والجواز حكم شرعي. هذا مثال العدالة. نأتي إلى مثال نجاسة الثوب، كنت على يقين من نجاسة هذا الثوب ثم شككت أنه نجس أو طاهر، فإذا كنت على يقين سابق بالنجاسة فتستصحب النجاسة، إذا كنت على يقين سابق بطهارة الثوب فتستصحب طهارة الثوب، ونجاسة الثوب أو طهارة الثوب موضوع لجواز الصلاة في هذا الثوب، فالثوب الطاهر يجوز أن تصلي فيه. إذن عندك موضوع ومحمول، الإمام العادل يؤدي إلى جواز الائتمام به، موضوع ومحمول، موضوع وحكم. فإذا عندك شبهة موضوعية فتستصحب يقينك السابق أو المتيقن السابق، إما نقول تستصحب اليقين السابق وإما أن نقول تستصحب المتيقن السابق يعني طهارة الثوب. وأكو رأيين في الموضوع يأتي بعد بالحلقات التالية، هل تستصحب اليقين أو تستصحب المتيقن؟
استصحاب في الموضوع يعني أنت تقول جائز، بس الحكم ما أشوف شلون يركب. يعني
عندك يقين بطهارة هذا الماء، بعدين شكيت بطهارته، ابنك الصغير يا لعب عند الماي، أنت شكيت الطهارة حكم له موضوع.
بس اللي شكيت فيه يعني الموضوع هل لعب فيه
او
ما لعب فيه
او هل نجس او ما نجس. بس الان تبي تستصحب الطهارة،
يعني الطهارة في اصل ما هل هو طهارة وغير طهارة،
لان انت شكيت في الطهارة والنجاسة،
شكيت الطهارة بسبب موضوع طهارة.
اي بس احنا مو نظرنا الى لعب الطفل، نظرنا الى نفس الطهارة، تنظر نفس الطهارة.
هل الماء طهارة في اصله او غير طهارة؟ هذا
لا، انت عندك يقين سابق موجود، فعندك يقين سابق بطهارة الماء، لأن الابن الصغير الآن يوم لعب عند الماء، كنت نفض أنه تعلم أن يد ابنك الصغير متنجس، لما راح لعب هل وضع يده في الماء أو لا؟ فراح صار عندك شك من أنه لعب أم لم يلعب بالماء، راح صار عندك شك بطهارة الماء.
ما يكون في الموضوع هذا؟
لا، هذا حكم وضعي، هذا مو حكم وضعي، الطهارة
طهارة
حكم له موضوع.
لا
حكم، فإذا راح صار عندك شك في الحكم، ومرة طهارة الماء ممكن يصير موضوع، إذا الماء طاهر يجوز الوضوء به. فتقدر تطبق عليه مرة الموضوع ومرة الحكم نفس الطهارة. فالآن نظر فقط إلى الحكم لا أن الماء الطاهر يجوز الوضوء به، ما قاعد ينظر إلى هذا. إذا نظرنا الآن إلى نفس طهارة الماء فيصير حكم وضعي، ممكن تطبق على حكم تكليفي. هذا الفقيه عند يقين بوجوب هذا الشيء بعد ذلك شك فيستصحب اليقين السابق يبني على وجوبه. طبعا بعد الفحص فحص ما لقى، عنده يقين سابق، أكو دليل موجود عنده، من هذا الدليل يستنبط الوجوب، لكن شك بعد ذلك، رأى مثلا رواية ضعيفة. فإذا رأى رواية ضعيفة صار عنده حالة الشك، لأن الرواية الضعيفة لا تعني أنها موضوعة. من الممكن هذا الشخص الضعيف، نعم هذه الرواية صحيحة، حتى الإنسان الكذاب ممكن يكذب لكن ممكن يصدق مرة بالعمر، فتكون هذه الرواية ممكن يكون صادق فيها، فيعطي حالة الشك. فإذا مرة الشك يكون في الحكم ومرة يكون الشك في الموضوع، يعني في موضوع الحكم. فيقول وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني. أدالة الإمام من ناحية تكوينية هذا الشخص يكون عادلا، مو الله يجعل العدالة فيه، هذا أمر تكويني موجود عنده. تقدر تأخذ مثال مثلا لنفرض الخمر بعد أن يتحول إلى خل، عندك الخمر نجس، إذا تحول إلى خل هل يكون طاهرا ويجوز شربه أو لا؟ إذا عندك شك تستصحب اليقين السابق فتبني على نجاسة الخل بالافتراض، بعد ما نقول لا والله الخل طاهر ما قاعد نناقشها. هذا الخمر وضع في وعاء، الآن جعلوا فيه مادة وكيفية تحويله إلى خل ما أدري الطريقة، فتحول إلى خل، هذا الإناء كان نجسا، الآن قد يكون الخل طاهر، الإناء كان ملامس للخمر النجس، فتقول هذا الخل لامس الإناء النجس، هل الإناء يطهر بتحول الخمر إلى خل أو يظل على نجاسته؟ فيصير عندك شك. فهنا عندك هذا الإناء طاهر أو نجس، عندك يقين سابق بالنجاسة، عندك الآن شك فتستصحب النجاسة السابقة فتبني على نجاسة الخل، وإن كان قد يكون الخل طاهر لكن باعتبار الإناء. يعني مو جعلي مو تشريعي، عدالة الإمام أمر تكويني لو أمر تشريعي، يعني الله يجعل العدالة لهذا الشخص ولا هو يكتسب العدالة؟ ما يجعل العدالة فيه، هو يكتسب، فالأمر تكويني، أمر تكويني يعني مو تشريعي، مو الله يجعل. فهذا خمر، الخمر أمر تكويني أمر تشريعي، نعم حرمته أمر تشريعي، لكن نفس الخمر من الأمور التكوينية غير التشريعية. نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره، وهو موضوع للحكم الشرعي. الخمر حرام، الخل حلال، فالخمر والخل موضوعان لحكم شرعي أو لحكمين شرعيين. ما دام عندك شك في الموضوع فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم. عندك يقين سابق بالموضوع، شككت الآن فتستصحب الموضوع السابق. ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طرو فسقه، واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طرو المطهر عليه، ويسمى بالاستصحاب الموضوع لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي. إذا عندك فاصلة بين موضوع ولحكم اشطب الفاصلة على حسب الطبع اللي عندي، بين كلمة موضوع وكلمة لحكم عندي فاصلة، إذا في كتابكم موجود اشطب هذه الفاصلة، لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي. شكل الكلمات حتى لما تقرأها. وهو يعني هذا الحكم الشرعي، راجع هو إلى الحكم الشرعي، وهو أي الحكم الشرعي جواز الائتمام في الأول يعني في عدالة الإمام، وعدم جواز الصلاة في الثاني يعني في نجاسة الثوب. إذن عندنا استصحاب حكمي واستصحاب موضوعي، هل هذا متفق عليه بين الأصوليين؟ لا.
شفنا الآن بس هذا مثال نجاسة الثوب نفس المثال الأول بس معكوس يعني.
قلنا مرة تخليه كموضوع ومرة تخليه كحكم، مرة نظرك إلى أنه حكم شرعي ومرة نظرك إلى أنه موضوع ويترتب عليه حكم شرعي.
لا هو شيخنا الآن شوف في المثال الأول يعني هو يدري أن أصابه المتنجس مو شاك في أصابه المتنجس، ولكن شك هل المتنجس ينجس الماء أو لا ينجس، هناك حكم.
مثال الأول ولا الثاني نجاسة الثوب؟
لا في المثال الأول على الاستصحاب الحكمي.
إنزين.
هو يعلم بأن أصابه المتنجس.
لا عنده هو لا هو عنده يقين بطهارة الماء.
أيوه.
بس ما عنده يقين بالنجاسة، لو عنده يقين بالنجاسة بعد ما يستصحب.
الشيخ شبه مثال يقول في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له.
لا يشيك يعني طبعا. لا لو يعلم بعد ما يستصحب.
لا وليش قال المتنجس؟ ماذا النجس؟ قال المتنجس حتى هل المتنجس مثلا
يعني مثلا المتنجس الثالث المتنجس الرابع
نعم. أيه هو شك في هذا الحكم.
نعم يعني الآن هو يدري هذا المتنجس اللي هو نفض متنجس الثالث أو الرابع اللي يقولون بأنه لا ينجس، فالمتنجس الرابع ينجس أو لا ينجس، يصير عندك حالة شك.
الشك في هذا الحكم.
نعم فيصير إيه، فإذا كان عندك شك في أنه ينجس أو لا ينجس راح يأثر على الحكم الأول. الآن ينجس أو لا ينجس صار عندك شك، فتشك في الطهارة السابقة تستصحب الطهارة السابقة.
ليش ما عندك أصل البراءة؟
لأن إذا البراءة إذا ما عندك يقين سابق، عندك شك بدوي، والشك البدوي له حالتان، مرة عندك يقين سابق ومرة ما عندك يقين سابق. إذا ما عندك يقين سابق تجري أصالة البراءة، تجري أصالة الطهارة.
بس هو شيخنا يعني أنا عندي حكم يعني يشك فيه، هل أن المتنجس الثالث طاهر
أو
غير طاهر؟ بس
لا. هذا طبعا لا في لا علاقة، لأنه المتنجس الرابع مثلا إذا كان ينجس أو لا ينجس يعني عندك شك في تنجيسه، فإذا عندك شك في تنجيسه وهو أصاب الماء فإذا تشك بأن هذا الماء طاهر أو نجس.
أنا شك في حكم
في حكم. نعم راح ترجع إلى إحنا كلامنا في مثال طهارة الماء مو المتنجس الرابع أو الثالث. متنجس الرابع أو الثالث يعطيك حالة الشك، فإذا أصاب الماء وعندك يقين سابق بطهارته فراح تستصحب الطهارة السابقة. يعني انقل نظرك من المتنجس الرابع إلى طهارة الماء، خل مثالنا طهارة الماء، تبي تطبق على هذا الآن تشك أن المتنجس الرابع ينجس أو لا، أكو حالة سابقة ولا ما أكو حالة سابقة؟
إذا شفنا أخذنا بهذه النظرة راح
أبغى الاستصحاب الموضوعي. فأقول حسب نظرتك وين، حتى نفس طهارة الماء مرة تخلي حكم وضعي ومرة موضوع لحكم. إذا كان الماء طاهرا فيجوز الوضوء به فيصير شك في الموضوع. أنت لابد تحدد أنه هذا المثال على أي شيء تريد، هل تريد أن تطبقه كموضوع أو كحكم.
يعني شفنا أشوف أنه مثلا يطبق بس الموضوع، إذا طبقناه كحكم ما يدخل في الاستصحاب.
يدخل لأنه استصحاب حكمي، أنت قاعد تستصحب طهارة الماء فاستصحاب الحكم، والطهارة الماء حكم وضعي.
ولا استصحبت النجاسة في المثال الثاني أيضا حكم.
وين؟
في المثال الثاني
أدري، بس مرتبنا أنه قلنا أنه نجاسة الثوب نبي نرتب عليه حكم. المثال الأول طهارة الماء إذا رتبت عليه حكم راح يصير موضوع، إذا نظرنا فقط إلى طهارة الماء فيصير مثال الحكم. بينا هذا
شفنا هو أساسا المثال الأول في شبهة موضوعية، ما في شبهة موضوعية يعني هو الموضوع ثابت عندنا أصابته المتنجس.
نعم بس إذا بنخليه موضوع لحكم ماء الطاهر يجوز الوضوء به، فصار عندي طهارة الماء موضوع لجواز الوضوء به. فتقدر نفس المثال مرة تخليه للموضوع مرة تخليه للحكم. هذه الحيثية مهمة، يعني كيفية النظر اللي يسمونها الحيثية، أنت من أي جهة تنظر، من أي حيثية تنظر. الآن لما تقول الإنسان طويل قصير من حيث الطول، تقول الإنسان وزنه كذا من حيث الوزن، إذن قاعد تنظر بشرته سوداء من حيث اللون، إذن هذه الحيثية مهمة. والمثال ممكن أنه نضرب مثال صندوق مثلا، نفض من فوق لون أسود ومن تحت أحمر، اللي ينظر من فوق يقول الصندوق أحمر، لينظر من الأسفل يقول الصندوق أسود. إذا المفروض أن نقول هذا الصندوق من حيث الأعلى أحمر، من حيث الأسفل أسود. فأحيانا نصير إحنا نقاشاتنا وخلافاتنا لأن حيثية النظر عندنا مختلفة فتسبب مشاكل. هذا يقول أقسم بالله صندوق أحمر، ذاك يقول أقسم بالله صندوق أسود، فيصير واحد يتكلم عن الثاني. طبعا الغيبة مفتوحة، بعد يروح شوف صندوق أحمر يقول أسود، وهذا يقول روحي بس صندوق أسود يقول أحمر. فإحنا مشاكلنا أحيانا تصير من الحيثيات مختلفة. مثل الآن لفظ أنت تقلد مرجع يقول بالجواز، قلد مرجع ثاني يقول بالحرمة، تلتزم بكلام مرجعك، هو بكلام مرجعك، بعد ما يحتاج تقول لا قاعد يسوي أمر حرام، هو يقول لا هذا أمر جائز أنا قاعد أسوي، وصير خلافات اللي واقعنا الحالي. كم من الخلافات موجودة بين المؤمنين، والسبة أن مرجعي يقول ومرجعك يقول. المفروض أنه حينما تقلد تعرف حدود هذا تقليدك في هذا الحد، جواز أنت سوي، ومو بالضرورة تخلي العالم كله يقول اللي أنت تسوي، أنت سوي كيفك، لكن بشرط أنه ما تتهجم على الآخر. ما نبني أعطيه مثل ما تتهجم على الآخر، مرجع يقول حرام ما يسوي هو. إذن كل شخص يلتزم بكلام مرجع على كل، طبعا مرجع مرجعية رشيدة بعد، هي بعد هذا مهم، مو أنا مدعي مرجعية وأحلل وأحرم على كيفي بدون دليل.
رجال الشيخ عن نفس النقطة،
إنه
لا حطينا هذا الشرط
هم
يقول أنت مرجعك مو رشيد،
لا أكو شروط، لا ما دام إحنا نقول مرجعية رشيدة يعني أكو شروط معينة. اسمع موضوع التقليد والإعلامية ضربنا كل الشروط ذكرناها، أي الطرف الآخر لا إحنا نرجع مو أنا وأنت نقول نرجع للعلماء يحددون.
لما تقول مرجع يحلل مرجع مثلا
نرجع للحوزة، من المقياس الحوزة المقياس اللي ما يرجع هو بعد تكليف أنه إذا كان تقليده باطل فأعماله باطلة حسب المسألة الشرعية، إلا إذا أصاب الواقع وكان يطابق كلامه وكلام المرجع الأعلم ولا الحكي هذا على كل. فإذا نرجع إلى الحوزات، يعني إحنا عندنا مقياس العلماء مقاييسنا محاور الدين محاور الأمة، ونرجع للحوزات العلمية يحددون لنا هذا مرجع لو مو مرجع، مو قضية أنا والله ألفتي ثلاث كتب أنا صرت مرجع. فننتبه أنه مقاييس موجودة، وهذه المقاييس تحدد أن هذا يدخل في المرجعية الرشيدة أو خارج المرجعية الرشيدة.
يعني في بعض المقلدين يشكلون على هذه المقاييس، يعني
يقول
هذه المقاييس
تميل إلى المقاييس. والمقلدين لا، هم الحوزات يعطون مقاييس عامة، بعدين المقلدين شنو لهم رأيهم بهالقضية، ما نأخذ بأراهم.
هذا المرجع هذا لا، هذا المرجع لا، من أي أساس؟ عمي
أهل الخبرة يقول لا، سامعين أنت محاضرات التقليد والإعلامية مو سامعينها، روحوا سمعوها، هاي كلها مجاوبة أنا، كلها مجاوبة إن شاء الله. فسمعوها 22 محاضرة موجودة في التقليد والإعلامية بعد ما خلصنا البحث، ارجعوا هناك مقاييس تفصيلية حق كل من الذي يحدد الأعلم، هذا طرحناه بالتفصيل. بعد الحوزات العلمية تطرح أنه هذا أعلم أو ليس بأعلم، نرجع إلى موضوعنا. إذن الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي، أنه أكو بس ملاحظة، الملاحظة أنه يعني عادة لما كنا في قوم المقدسة إحنا الطلبة إذا عندنا أستاذ عنده محاضرة نروح نسمع له، هذه الحالة مفقودة عندنا بالبلد، يعني طلبة الحوزة ما يحضرون عند أساتذتهم لما عندهم محاضرات. أنت شغلك بعدين المحاضرات، مو شغلك تدريس المنطق والأصول والفقه وغيره، الفقه نعم تستفيد منه، هذه المحاضرات هي اللي بعدين راح تعطيك كيفية تحضير الموضوع، شلون تحضر الموضوع. فملاحظ الآن في بلدنا طلبة الحوزة من المركز لما أكو محاضرات ما يحضرون، الآن إحنا ندز المحاضرات بس قليل اللي قاعد يسمعون، قليل جدا قاعد يسمعون، فضروري تسمعون المحاضرات، ضروري بناءكم الفكري والثقافي مبني على المحاضرات مو على المنطق والقطر. فإذا ما تصير عندكم هذه الحالة الفكرية والقضايا الفكرية فيما بعد، لا أنت تقدر تتحرك عدل ولا تقدر تساهم في حركة المؤمنين. فضروري طلبة الحوزة يسمعون محاضرات العلماء، مو بالضرورة محاضرات يعني محاضرات غيري بس يسمعون. فضروري الحمد لله الآن الإنترنت متروس محاضرة، فعلق أن تحدد لك نفض على آخر الأسبوع تسمع لك محاضرتين ثلاثة أربعة، أنه تسمع بعض هذه المحاضرات الفكرية اللي البناء الفكري مترتب عليه عندك، والبناء الفكري في حركتك أنت، ما راح تتحرك على أساس المنطق، وإن كان المنطق أيضا لابد تستعمله في حياتك، لكن ما تتحرك على أساس القطر ولا على أساس أصول الفقه. فأنت الآن كم من الوقت تعطي وجهد لهذا، تعطي أيضا جهد أيضا على البناء الثقافي والفكري لك، هذا مهم. فإذا الطلبة ما يسمعون محاضرات، ما يحضرون عند العلماء، يظل 10 سنوات 20 سنة بالحوزة تقول له تعال حضر موضوع، يقول ما أعرف، ما يعرف، لأنه إذا ما يقدر يحضر مواضيع، ما متمرن على تحضير الموضوع، ما يقدر يحضر، وقد يتحير أصلا شلون أحضر الموضوع. هذا مجرب من بعض الطلبة، يعني أنه بعض الطلبة سابقا نفض 10 سنوات بالحوزة، نبي نصدر مجلة، اكتبنا مقالة، يقول أنا عمري مو كاتب مقالة، تبي أكتب لك بالأصول أكتب لك، لكن مقالة ثقافية فكرية حق الناس ما يقدر يكتب. أو تعال عندنا كلمة مثلا في احتفال في مسجد، تتكلم ربع ساعة، أولا ما متعود على المواجهة، إن 10 سنوات لكن عمره ما ألقى محاضرة، فما يقدر يلقي محاضرة، صعب عليه. يبدأ أول ما يبدأ مثلا يبدأ يكتب مثلا أوراق، وعيونه دائما بالورقة، نحن ممكن تحط لك ملاحظات، تكتب الموضوع، لكن أنت تدري شنو الموضوع، كنت تتكلم، أخذ الملاحظة وتتكلم على أساسه، وهذا يحتاج إلى تدريب. إذن البناء الفكري جدا مهم بالنسبة لكم. هذه المحاضرات اللي أبعثها لكم اسمعوها، راح توفر عليكم كثير من الوقت في القراءة، كثير من الوقت، يختصر عندكم عامل الزمن في القضايا الفكرية، لأن هاي حصيلة نتاج عمر، يعني من عمري 16 سنة وأنا أقرأ الكتب، فهذا ما أطرحه الآن حصيلة من 16 سنة، يعني الآن 40 سنة من القراءة. فالآن نوفر عليكم جهد أن تأخذ قضية التقليد والإعلامية، بدل ما تروح تقرأ لك 30 كتاب، أنا ما أعطيك إياه، هذا البحث اللي موجود، طبعا البحث اللي يتناسب مع الناس، مو بالتفصيل وبالتدقيق اللي موجود عند العلماء، بعض الأمور تفصيلية للعلماء، قضايا ما طرحتها في التقليد والإعلامية، وكذلك في البحوث الثانية، تكاليف المؤمن في عصر الغيبة، يحتاج تقرأ كم كتاب حتى أنه تخرج بتكاليف المؤمن في عصر الغيبة. اختصرت عليكم هذا الموضوع في 58 محاضرة، فأرجو منكم تسمعون هذه المحاضرات، سواء مني أو من غيري، تسمعون هذه المحاضرات واختار العناوين اللي تساهم في حركتك، حتى بعدين تقدر أنت تساهم في حركة النفس، بعد ذلك راح تنزل للساحة، فأنت كأنه إنسان الآن في معسكر يتمرن حتى بعدين يقدر يخدم الناس. إذا هذه القضايا الفكرية مو موجودة عندك، أنت ما راح تتحرك عدل. أعمالك الآن لنفرض كما قلنا أنه إذا نظرك فقط إلى الفقه العملي وطوال عمرك فقه عملي، لا تنظر للفقه العقائدي ولا للفقه الأخلاقي، حركتك ما راح تصير كاملة، يعني ما عندك النظرة الشمولية للدين. فضروري الآن نفرض الآن في الديوانية من طلبة المركز معدودين اللي قاعد يحضرون، 1 2 3 أحيانا ماكو أحد، وأحيانا واحد يكون موجود، فالطلبة موجودين الآن، كم من الطلبة مروا علينا من أول سنة إلى الآن، فالبعض قاعد يدزنهم هذه المحاضرات بس ما قاعد يجون الديوانية، وهي ضروري أن الحضور أو الاستماع للمحاضرة، طبعا الحضور هو الأفضل، لأنه المكان اللي فيه ملائكة وفي كذا وفي بركات تنزل، مو مثل إنسان يروح يسمع الدرس مثلا بالبيت عن طريق التسجيل، هاي البركات اللي موجودة أثناء الدرس ما يحصلها لمن يسمع الشريط، يمكن ينزل على ملكين، ينزل آلاف الملائكة مثلا، لأن ذاك ما أنه نربط حق أيضا. فضروري هذه القضايا الفكرية، وإن شاء الله بالديوانية احنا مستمرين رح نطرح مجموعة من القضايا المهمة بالنسبة لطالب الحوزة أولا، وثانيا بالنسبة للشباب اللي يتحركون في الدورات، ضروري بالنسبة لهم قاعد يتحركون مع الناس، فهم لابد يكونون قدوة أولا في هذه الأمور، حتى أنه يضبط شغله، مو فقط فقه عملي يجوز ولا يجوز. الآن كل ما صارت عندنا عطلة تلاحظون الناس يروحون يسافرون للخارج، آلاف الدنانير، إذا ما قلنا ملايين الدنانير تصرف، أنت شوف الآن أوضاع المؤمنين وحاجتهم للأموال، أنت تنظر فقط أن أنا أستانس وأونس عيالي أسافر، وين نظرك من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. حاجات موجودة للمؤمنين الآن، يعني في بلدنا أكو حاجات وخارج بلدنا أكو حاجات، هذه الحاجات لابد تكون تحت نظرنا. فأنت الآن هذا الذي يريد أن يسافر يصرف 5000 دينار، والألغي السفرة، وهذه 5000 دينار أجعلها لقضاء حوائج المؤمنين، من يسويها؟ لأن نظرهم فقط فقه عملي يجوز أن أسافر، لكن ما قاعد يتكامل من خلال سفره، لكن لو كان نظره إلى المؤمنين ويشعر، يعني هذا أخو المؤمن، إنما المؤمنون أخوة، مثل ما أخوك من أمك وبوك هذا أيضا أخوك لك في الدين، وأيضا قاعد يتضرر، فلا بد أنه تقضي حوائج المؤمنين. إذا الإنسان في بلده على الأقل الطاقة ضيق، إذا أكو مؤمنين ما تقضى حوائجهم، الجميع مسؤول عن الموضوع، كل المؤمنين لا بد تقضى حوائجهم، ما يظل عندنا مؤمن فقير، لأن الأموال كثيرة بأيدينا لكن إحنا ما نعرف كيف نتصرف بهذه الأموال. مثال السفر هذا مثال واحد، غير قضايا السيارات، قضايا الأثاث، قضايا البيوت، قضايا الديكورات، كثير من الأشياء تصرف عليها الأموال الكثيرة. الآن ابنك يبكي يبي لعبة، تروح تشتري له 200 دينار، النقالات أطفال موجودة بيته على 200 دينار على آخر موديل، وتشتري له 200 دينار، 180 دينار، 260 دينار. طفل الآن بالابتدائي بيده نقال، أنت عندك شعور بالمسؤولية تجاه المؤمنين؟ هذا مفروض طالب الحوزة يكون عنده هذا الشعور، مو أنه طالب حوزة أو عالم يشوف أنه في كل عطلة مسافر رايح برا وكأنه ماكو عندنا حاجات داخل البلد. طبعا باعتبار العلماء بعد قدوة النص، ويحتجون أحيانا كالعالم الفلاني سافر، العالم الفلاني جولة في شرق آسيا، والعالم الفلاني جولة في الدول الغربية، يصير هو المثال. لكن نقول بالمقابل شوف الأمثلة الأخرى اللي ما قاعد يسافرون في كل عطلة، عندنا أمثلة ثانية، مثل ما العالم الفلاني يدخن، أنا يبلك 1000 عالم ما يدخن، إيش معنى تنظر لذاك العالم؟ ما تنظر لـ1000 عالم. أكو مسؤولية علينا، تريد أنك تتحمل هذه المسؤولية صير طالب حوزة، ما تبي تتحمل المسؤولية لا تدخل في طلب العلم ولا تصير عالم، لأن كل ما تصعد سنة بعد سنة مسؤوليتك أكبر، تكبر هذه المسؤولية داخل نطاق ضيق للعائلة، للقبيلة، للعشيرة، للمجتمع، للناس، للعالم كله، لأن مسؤوليتنا مسؤولية عالمية. ذاك الفقير اللي تشوفه حتى موجود في الدول الغربية، إنسان كافر فقير، لابد تشعر بمسؤوليتك اتجاهه، لأنك تبي تنشر العدل في العالم فيما بعد. إذا هذا الشعور يصير عندك، أنت تصير مهيئ لأن تكون من أنصار الإمام عليه السلام. إنه مو معقول أنصار الإمام وما يهتمون لا بأمور المسلمين ولا بأمور الناس، يعني يعيش الأنانية في حياته. إنسان اللي يريد أن يكون من أنصار الإمام ما يعيش الأنانية، لابد يشعر بالآخرين، حتى الإنسان الكافر الفقير تشعر بمسؤوليتك وتتمنى أنه يكون الأمر بيدك حتى تصل العدالة إليه. هذا ما دام فقير كافر، معنى ذلك هناك أناس يملكون مليارات من الدولارات، أحيانا تقرأ عنده 100 مليار دولار، تستغرب الشخص واحد شو يسوي بهالفلوس. لو ما زال أنه بعض الشركات مثلا عندهم الآن يدخل عليهم سنويا 7 مليارات دولار، هذا سابقا إحصائية قديمة، يتبرع بـ1 مليار دولار حق الشعوب الفقيرة و6 مليارات يخليها حقه. لكن شنو الطريق اللي اكتسب فيه 6 مليارات أو 7 مليارات؟ ملاحظين بعض الشركات ما يهمهم أنه أفلام إباحية وغيرها، يكسبون أموال من هذا الطريق، يقول أنا أتصدق أو أتبرع بـ1 مليار، وأنت نشرت الفساد في العالم، وقد يكون ساهم في أنه حتى الشعوب الفقيرة، أن الرأسمالية الآن 5% من العالم أو 1% تجار، والبقية أنه من متوسطي الحال والفقراء. وحتى في أمريكا خرجوا الناس في مظاهرة ضد 1% ما دي 5% اللي هم رأسماليين اللي يملكون الأموال في العالم، وكل الأموال رؤوس الأموال تحت أيديهم، و99% من العالم يعيش الفقر أو ما دون الفقر. إذن أنت أكو مسؤولية عالمية أمامك الآن، هذا الشعور بالمسؤولية العالمية يهيئك تكون من أنصار الإمام عليه السلام. هاي هو قضايا فكرية، هاي بعد تحتاجها في حركتك. أما إذا فقط نظرك فقه عملي، يعني يجوز أو لا يجوز، يجوز أن تسافر، نعم يجوز، يجوز تشتري سيارة بـ60,000، يجوز، يجوز تشتري بيت بملايين الدنانير و1000 غرفة فيها، نعم يجوز، كله يجوز، لكن لابد يكون نظرك فقه أخلاقي، هذا يساهم في تكاملي أو لا يساهم، هل هذا يقربني إلى الله عز وجل أو لا يقربني. صار النظرة نظرة ثانية للأمور، مقياسك يتغير لما يصير نظرك إلى التكامل والتقرب إلى الله، أنت تقييمك للأمور راح تختلف. فأنتوا كطلبة حوزة هذه الأمور ضرورية بالنسبة لكم، إذا ما تصير بأيديكم النظرة الشمولية للدين راح تمشي طوال حياتك على الفقه العملي، مثل ما هو الآن السيرة الجارية بشكل عام بين الطلبة والعلماء، نظرهم إلى الفقه العملي فقط. تصير عندك حركة، ممكن أن تكون من أنصار الإمام عليه السلام، وأنت هدفك الآن في عصر الغيبة أن تصل إلى أن تكون من أنصار الإمام عليه السلام، وما تدري أنه الظهور قريب أو كذا، والأحداث قاعدة تدل على شيء يعني أن الظهور قريب، كم ما ندري، لكن هذه الأحداث العالمية اللي تحدث، هذه الأحداث في العالم دليل على قرب الظهور، ما نوقت لكنه قريب، أنا قد يكون أنت وعيالك الآن. فإذن لابد أنه نكون إحنا مهيئين لاستقبال الإمام عليه السلام عليه حال. نرجع إلى موضوعنا. إذن الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي ليس متفقا عليه، هناك اتجاه ينكر الاستصحاب الحكمي، يقول الاستصحاب فقط هو الاستصحاب الموضوعي. ما هو دليله؟ نفس الرواية، لأن نفس الرواية كانت تتكلم عن الاستصحاب الموضوعي، فهذا الراوي يقول أنه في المسجد كان وكان عنده خفقة أو خفقتان مثل ما يحدث أحيانا معنا، فعل أنه يبني على أنه انتقض وضوءه أو لا، فقال لا ينقض اليقين بالشك. وكان الموضوع في هذه الرواية عبارة عن طرو النوم، إذن الرواية مختصة بالاستصحاب الموضوعي فلا يجري الاستصحاب الحكمي، وهذا القول للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. فيقول ويوجد في عالم الأصول اتجاه سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية، ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله، لأن صحيحة الزرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهي الشك في طرو النوم الناقض. رد السيد الشهيد ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك. الإمام عليه السلام يريد أن يعطي قاعدة عامة لا فقط في الاستصحاب الموضوعي بل يشمل حتى الاستصحاب الحكمي، فالإمام عليه السلام أعطانا قاعدة عامة، وهذا موجود في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، حتى في القرآن أحيانا أواخر الآيات من باب المثال وهو السميع العليم، هذا وهو السميع العليم مو فقط في مورد الآية، هاي شيء عام أن الله دائما سميع دائما عليم، وكذلك في بقية الآيات خاتمة الآيات مثلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الكلام عن الفيء، هل هذه القاعدة مختصة بالفيء والغنيمة أو هذه قاعدة عامة أن ما آتاكم الرسول في كل شيء؟ هذا النقاش موجود بين العلماء، لأنه يستدلون وما آتاكم الرسول فخذوه أنه السنة النبوية حجة على الإنسان، فإذا تريد أن تثبت أن السنة النبوية حجة هذه آية من الآيات اللي يستدلون فيها، لكن بعض العلماء يردون بأن مورد الآية تتكلم عن الغنائم، إذن هاي تتكلم وما آتاكم الرسول من الغنائم فخذوه أو من الفيء فخذوه، إذا النقاش أنه يصير فهل هذه قاعدة عامة أو لا. هذا الاتجاه يقول هذه ليست قاعدة عامة، كان السؤال عن النوم الناقض فالإمام عليه السلام أجاب على هذا السؤال، فكلامه عن الشبهة الموضوعية وما عندنا دليل على الشبهة الحكمية أو الاستصحاب الحكمي. سيد الشهيد يقول لا، هذه قاعدة عامة وإن كان هناك مورد معين، ولكن الإمام عليه السلام حينما تكلم أعطى الكلام ما قيد بشيء، لم يقل ولا ينقض اليقين بالشك في مورد النوم الناقض، هذا كلام الراوي، وكلام الراوي لا يقيد كلام المعصوم لأن كلام المعصوم يقيد كلام المعصوم، وهذا نقاش أنه حينما يسأل الراوي سؤالاً والإمام عليه السلام يجيب على السؤال، يعني أنه كلامه محدد بالسؤال، فسؤال الراوي رح يقيد، أو لا ننظر إلى كلام الإمام عليه السلام كلامه مطلق وكلام الراوي لا يقيد كلام المعصوم، كلام غير المعصوم لا يقيد كلام المعصوم، هذا كله بحث يحتاج أنه تثبت أنت المباني الموجودة عندك كأصولي، بعد ذلك تدخل إلى الفقه أن هنا هذه قاعدة عامة أو ليست قاعدة عامة. ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام عليه السلام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك لإثبات عموم القاعدة لجميع الحالات. فعلى مدعي الاختصاص أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. الاتجاه الآخر شو يقول؟ يقول إحنا الرواية مقيدة، فعلى من يقول بالإطلاق أن يبرز قرينة على الإطلاق. بالعكس راح يصير قرينة الحكمة على كلام الإمام، لكن كان يجاوب سؤال الراوي، فكلام الإمام دائر مدار سؤال الراوي، ما قاعد يعطي قاعدة عامة. إذن من يقول بأن الرواية، يعني سياق الرواية وكذلك سياق الآيات القرآنية أيضا مهم. يعني الآن مرة تأخذ مثلا وما آتاكم الرسول، اقرأوا شوفوا الكتب الأصولية، بعض العلماء ما يذكرون الواو، يقولون ما آتاكم الرسول فخذوه، لأن إذا ذكر الواو هذه واو عاطفة معطوفة على السابق، فملتفت العالم والقرآن جاء بالواو، فهل يجوز أن نقطع نلغي الواو ونستدل بما بعد الواو أو لا؟ هذا يحتاج بحث. أن الأئمة عليهم السلام لما كانوا يستعملون الآيات ممكن يستعمل جزء من آية ولا ما ممكن؟ فتروح إلى الروايات تبحث أن الإمام عليه السلام حينما كان يبحث كان يأتي يستدل بآيات قرآنية، ممكن أن يستدل بجزء من آية، بكلمة من آية، أو لابد أن يأتي بجميع الآية. إنما يريد الله ليذهب عنكم من رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا جزء من آية، فهل يمكن أن نستدل بجزء من آية أو لا؟ هذا لازم تثبت أولا أنه لئمة عليهم السلام كانوا يستدلون بجزء من الآيات، ثبت هذا بعدين تقدر تروح إلى آية التطهير. فإذا تريد أن تستدل بآية التطهير رح يقول لك نزلت في نساء النبي، والسياق يدل على أنه في نساء النبي، ما هو دليلكم على إدخال أمير المؤمنين عليه السلام؟ صار البحث بالعكس. هذه البحوث العالم يحتاجها حتى أنه يقدر يستدل، فلابد ثبت العرش ثم النقش، لابد ثبت هذا كقواعد موجودة عندك بعد ذلك تروح تستدل، لأنه قد يقول لك سياق الآيات وما آتاكم الرسول فخذوه، سياق الآيات تتكلم عن الغنائم والفيء، فشلون تقول هذا الجزء من الآية عامة وتعطي قاعدة عامة ودليل على إثبات حجية السنة النبوية؟ هذا البحث القرآني مهم، والبحث القرآني قبل البحث الروائي، المفروض هكذا يكون. ينفض الآن تريد أن تستدل برواية، أولا ثبت أن سنة المعصومين عليهم السلام حجة، ضروري ثبت ولا مو ضروري؟ ثبت. يعني الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول شيء قبل الإمام الصادق عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله، هل كلامه حجة أو ليس بحجة؟ لازم يكون عندك دليل شرعي. تقول حجة، ما هو دليلك؟ تقول لازم يكون حجة، شلون مو حجة؟ على هاي الروايات شو نسوي فيها؟ فيكون دليلك دليل عقلي مو دليل شرعي. إذا ممكن يكون دليل عقلي قطعي أنه لولا أن السنة حجة فكلام النبي صلى الله عليه وآله ليس بحجة، فتستدل بطريقة عقلية. أو تريد أن تأتي، هل يمكن أن تستدل بالروايات على حجية السنة النبوية؟ ما تقدر يصير دور، فلازم ترجع للقرآن الكريم. واضح؟ تستدل بالرواية على حجية الرواية صار عندك دور، إذن لازم ترجع للقرآن الكريم من خلال الآيات القرآنية تثبت حجية قول النبي صلى الله عليه وآله وأقوال المعصومين عليهم السلام بما فيهم الزهراء عليه السلام. فتقول لي آية التطهير ثبت أنه يمكن الاستدلال بجزء من الآية أو لا قبل ما تأتي للرواية، لأن بعدنا إحنا ما أثبتنا حجية السنة. قبل لا تأتي للرواية لابد أن تثبت حجية كلام المعصومين عليهم السلام، بعد ذلك يمكن أن تستدل بالرواية. في البحوث بحوث كثيرة موجودة، منظر بأنه شيء بسيط أن العالم حينما يقوم بهذه البحوث أنه بحوث سهلة، لا، هذا كله لازم يبحثه. القواعد العقلية لابد يثبتها، القواعد الكلامية العقائدية لابد يثبتها. الآن اللي يعترضون على الفلسفة حسب الاستقراء في البحوث الأصولية هناك 74 قاعدة فلسفية مستعملة في كتاب الأصول، فاللي يقول بأن الفيلسوف كافر شو يسوي لما يأتي إلى البحوث الفلسفية؟ ويقول أنه لا يجوز دراسة الفلسفة لما يأتي إلى البحث الأصولي. 74 قاعدة فلسفية مستعملة في علم الأصول، فالمفروض أنه لا يأتي إلى الدليل العقلي، ما يأتي إلى أصالة الوجود وأصالة الماهية، لأن بعض البحوث مبنية على قول القائلين بأصالة الوجود يصير أكو نتيجة معينة، على أصالة الماهية هناك نتيجة معينة. إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة نبين هذه الأمور. فمحتاج إلى البحوث الفلسفية، إلى القواعد العقائدية، يحتاج القواعد العقائدية يعني قبل ذلك يروح إلى علم الكلام يثبت المباني عنده حتى بعدين يدخل. مثل ما أنه من البداية قلنا تؤمن بوجود خالق لهذا الكون، هذا مو بحث أصولي، هذا بحث كلامي، بحث عقائدي، فروح ثبت أنه هل يوجد خالق لهذا الكون أو لا أولا قبل ما تدخل في أي بحث ديني. بعدين ثبت أنه بعث الله أنبياء أو لم يبعث أنبياء، هل هناك أمة أو لا يوجد أمة، هذا كله بحث كلامي قبل ما تأتي للبحوث الدينية. شوف أنه الفقيه إش كثر أمور يحتاج، والأصول إش كثر أمور من العلوم الثانية حتى يقدر يدخل في البحث الأصولي. فإذا أمامنا إحنا حمل هائل موجود حتى أنه فيما بعد هذا الإنسان يصير مجتهد. كلمة المجتهد مو أمر هي والله استنبط الأحكام الشرعية ومو باحث بالقضايا الفلسفية والعقلية ولا عند بحوث في العقائد وعلم الكلام، لابد يثبت المباني هناك بعد ذلك يدخل في البحوث الأصولية. الشك في البقاء يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.